رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. والحديث أخرجه مسلم. ومن حديث جابر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة. ومن حديثه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال النووي في شرح مسلم لهذا الحديث: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وهذا كلام لا خلاف عليه، ليس في الصلاة فقط، بل في كل مباني الإسلام، بل في الواجبات والمحرمات. فلو أن واحدا الآن هو مسلم ويعيش في بلاد المسلمين وأنكر أن الزنا حرام، يكفر أم لا يكفر؟ يكفر، مع أن هذا من مطلق المعاصي. الزنا كبيرة من الكبائر، ليس من مباني الإسلام، بخلاف الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإنها مباني الإسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على كيت وكيت وكيت، وعد هذه المباني. أما سائر الواجبات والطاعات وكذا سائر المحرمات فإنها ليست من مباني الإسلام، بل هي واجبات أو منهيات متممات للإسلام والإيمان. فلو أن واحدا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، والمعلوم كما عرفتم هو ما اتفق واستوى في علمه العامة مع الخاصة، فمن من الناس الآن يجهل حكم الزنا أو حكم شرب الخمر؟ هل يتصور أن واحدا يعتقد أن شرب الخمر حلال؟ هذا متصور؟ ربما يقع الخلاف في كون هذا خمر أم لا. يعني لما نيجي نذكر الآن البيرة، ما حكم الإسلام في البيرة؟ هنلاقي أقوال مختلفة، أقوال مختلفة، فمنهم من يقول هي حرام، ومنهم من يقول هي حلال، ومنهم من يقول فيها شبهة. دعنا من هذا الخلاف، لكني أتكلم عن الخمر الذي يعرفه العامة والخاصة أنه خمر، هل يختلف واحد على حرمته؟ الجواب لا. فلو أن واحدا مسلما يعيش في بلاد المسلمين أتى الآن وقال: الخمر حلال، فماذا يكون بعد قيام الحج عليه؟ ماذا يكون؟ يكون كافرا. لماذا؟ لأنه قد أحل ما حرمه الله عز وجل متواترا في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أصول الإيمان وثوابت الإسلام، فلا يصح أن يهدر هذا. فقول الإمام النووي هنا فيما يتعلق بتارك الصلاة جحدا وعنادا أنه كافر، هذا كلام لا يحتاج إلى إجماع. طبعا إجماع أهل العلم على ذلك أمر يعضد أصول الإيمان في هذه القضية، لكن إذا لم يكن إجماع فإن جاحد الصلاة كافر. لماذا؟ لأنه لو جحد ما دون الصلاة كفر به إذا أقيمت الحج عليه. وإنما وقع النزاع فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة كسلا أو تهاونا. فمنهم من قال تارك الصلاة كسلا أو تهاونا ليس بكافر، لأنه لا يستوي مع من جحد. الرد عليه أن الكفر أنواع، وإن شمل الجميع اسم الكفر، فالجاحد كافر، وتارك الصلاة عند جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بغير تفصيل كافر، وإن كان كفر الاثنين مختلف لكن يجمعهم اسم الكافر. والكافر إنما يطلق في هذه القضية عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على كفر الخروج، أي كفر الخروج من الملة. وشقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس يقول ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ولا يمكن أن يتصور أن هذا القول محمول على الكفر العملي. لماذا؟ لأن الكفر العملي في كل الواجبات والمحرمات، الكفر العملي ليس بابه الصلاة وإنما بابه هذه المباني كلها والواجبات الشرعية والمنهيات الشرعية. فلا يتصور أن شقيقا إنما أراد أنه ليس شيء عند الصحابة يكفر به صاحبه كفرا عمليا لا يخرجه من الإسلام إلا الصلاة، هذا كلام غير متصور نهائيا ولا يستقيم مع فقه الصحابة رضي الله عنهم. والعجيب أنه لم يرد عن واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، فالصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة يكفر بهذا الترك كفرا يخرجه عن الملة. وأنا حريص أن أقول كفرا يخرجه عن الملة، لا أسميه اعتقاديا ولا عمليا حتى أبين. وإن كانت الصلاة من المسائل العملية في الدين إلا أن الكفر يكون بالعمل كذلك. الكفر كما يقع بالقول والاعتقاد يقع كذلك بالفعل. فأسباب الكفر إما الاعتقاد وهو استحلال ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله، وإما القول الذي يكفر به صاحبه سواء كان تهاونا بدين الله واستخفافا أو استهزاء بدين الله أو لعبا ولهوا وهزءا بشيء من أحكام الشرع وهو يعلم وهو مختار غير مكره، على تفصيل بين أهل العلم في هذه الفرعيات كلها فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر. فأقول إن الكفر يكون بالعمل كذلك. وكذا الصلاة قد ثبت أنها من أصول الإيمان، ولذلك الإمام البخاري وغيره من أهل العلم لما عدوا حديث شعب الإيمان تفرعوا بعد ذلك لذكر بعض شعب الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان. ونقل الإمام الحميدي وغيره أن من ترك الخمسة فهو كافر بإجماع المسلمين، من ترك الخمسة فهو كافر بإجماع المسلمين. ليست هذه قضيتنا، إنما قضيتنا في الصلاة. فالصحابة رضي الله عنهم مجمعون على كفره كفرا يخرجهم من الملة، وإن كانت الصلاة متعلقة بالعمل، أي بعمل الجوارح كذلك، مع أن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وبإجماع المفسرين أن الإيمان هنا هو مين؟ هو الصلاة. إذن الصلاة متعلقة بالإيمان، بل هي جزء من الإيمان. والذي يترجح لدي هذا المذهب، لأن الإجماع المعتبر الذي لا خلاف عليه هو إجماع الصحابة رضي الله عنه، ووقع نزاع في الإجماع بعد الصحابة، والراجح ثبوته، لكن الذي لا خلاف عليه هو إجماع الصحابة. فإذا أجمعوا أن تارك الصلاة كافر، فلا أقل من أن يكون هذا هو منهج الحق في اتباع هذه المسألة، وهو الرأي الذي يترجح لدي. وبعضهم قال: تارك الصلاة تهاونا وكسلا يفسق بهذا. وإن كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد من التفريق بين خلل في طاعة الله عز وجل فيما يتعلق بمباني الإسلام وبين سائر الذنوب والمعاصي. يرد على من قال: لا يكفر المرء إلا بالاستحلال، فيثبت أن الكفر يكون بالعمل وبالقول دون ذكر للاستحلال. فيقول أي شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كانت الصلاة تؤدى بالجوارح فصاحبها أي تاركها إنما يكفر بتركها، وإن كانت من عمل الجوارح، لأنه ليس كل عمل لا يأتيه المكلف لا يكفر به، فمن الأعمال ما يكفر بها صاحبها، ومن الأعمال ما لا يكفر بها صاحبها. فيضع ضابطا لذلك ويقول: إذا كان الفعل متعلقا بالإيمان فتركه كفر كالصلاة، وإذا كان الفعل متعلقا بسائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فلا يكفر بذلك صاحبها إلا إذا أتاها مستحلا له. فيفرق بين المسائل المتعلقة بأصل الإيمان وإن كانت تؤدى بالجوارح، وبين المسائل التي لا تعلق لها بأصل الإيمان. الإمام ابن بطة إنما سار هنا على المذهب الأول، وهو تكفير تارك الصلاة. وبعضهم يقول: إن تارك الصلاة إنما يؤخذ ويعزر ويحبس ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإلا قتل. وأنا لا أتصور قط أن واحدا يحبس حتى يصلي ويشهر على رقبته السيف 3 أيام وهو يقول: أنا لا أصلي كسلا، أنا لا أصلي كسلا، فيقدم للإعدام أو للمشنقة أو لضرب عنقه وهو يقول: أيضا لا أصلي وإن كنت أعتقد أن الله أوجب الصلاة. هذا لا يمكن أن يتصور قط. عن المسور ابن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر بعدما طعن فقال: الصلاة. ابن عباس دخل على عمر فقال: الصلاة، وهو على تلك الحال، جرحه يثعب دما يفور بالدم، ومع هذا ابن عباس يذكره بالصلاة. فقال: نعم. قال أمير المؤمنين: نعم، لا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. لو لم تكن الصلاة من أصول الإيمان وأن تاركها تارك للإيمان لم يكن يهتم بذلك ابن عباس فضلا عن عمر رضي الله تعالى عنه على هذا النحو وهذه الحال. وعن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله عن المصر بن مخرمة أن عمر لما أصيب جعل يغمى عليه ثم يفيق فقالوا إنكم لن تفزعوه أي لن تفيقوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة، يعني لا يمكن أن تحصلوا إفاقة لعمر إلا إذا ذكرتموه بالصلاة إذا كان فيه رمق وبقية حياة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. قال فانتبه، فقال الصلاة ها الله إذن، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وإن جرحه ليثعب دما. فهذه نصوص تفيد أهمية الصلاة عند سلف الأمة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم، والضمير في بينهم يعود على الكفار، بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم ترك الصلاة أي بيننا وبين الكفار ترك الصلاة، فالعلامة التي تميز المسلم عن غيره إنما هي الصلاة. ثم قال فمن تركها فقد كفر. لو كان هذا النص محمول على الكفر العملي فما بالكم بمن ترك الزكاة ومن ترك الصيام ومن ترك الحج، لا يكون كافرا كفرا عمليا؟ لو أن واحدا ترك الصيام أو ترك الزكاة مع القدرة على إخراج الزكاة، أليس هذا بإجماع المسلمين كافر كفرا عمليا؟ ووقع نزاع فيما يتعلق بالزكاة، لكن هذا النص ليس بيننا وبينهم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا يتصور قط أن قوله فقد كفر أي كفرا عمليا. لماذا؟ لأن الصلاة حينئذ تكون شريكة لغيرها من سائر المعاصي، فلما لم يذكرها؟ لما لم يذكرها إذن؟ فدل هذا الحصر في قوله ليس بيننا وبينهم إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا يتصور أن يكون هذا الكفر متعلقا بالكفر العملي، وإلا فالكفر العملي في الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من سائر الواجبات والمحرمات. فلما خص الصلاة إذن؟ إلا أن الكفر المتعلق بالصلاة غير الكفر المتعلق به بغيره من سائر الذنوب والمعاصي، فهذا كفر أكبر وذاك كفر أصغر. وعن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقالوا بكروا بالصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة حبط عمله. من ترك الصلاة حبط، والحبوط هو البطلان، فمن ترك الصلاة حبط عمله، لأن الله تعالى يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن أي ليبطلن عملك كله، لا تجازى عليه إلا في الدنيا. إذا كنت تعمل صالحا إنما تجازى عليه كما يجازى المشرك على عمل الصالح إذا عمل عملا صالحا، حتى لا يكون له في القيامة وعند الله عز وجل جزاء ولا ثواب في الآخرة. أما تارك الصلاة فإنما فيه نوع شرك إن لم يكن مشركا، وهذا قد ورد النص صريحا في حديث جابر: بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، وفي رواية: فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك. لا يقال كفرا عمليا ولا يقال شركا عمليا، لأنه لو كان كذلك ما ساغ تخصيص الصلاة بهذا الحكم. إذا كانت الصلاة تشترك مع غيرها من سائر الذنوب والمعاصي في أنها كفر عملي، فلا يسوغ حينئذ ذكر الصلاة وتخصيصها بهذا الحكم. وعن مجاهد بن جبر المكي أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال؟ مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس يسأل جابر ابن عبد الله الأنصاري فيقول: ما هو العمل الذي كان يفرق به عندكم يا معشر الصحابة بين الكفر والإيمان، بين الكفر والإيمان من الأعمال؟ فقال جابر: الصلاة. فقال جابر: الصلاة. فهل يتصور قول مجاهد هنا: ما هو العمل الذي كنتم تفرقون به بين مسائل الكفر العملي والإيمان؟ هل يتصور هذا؟ الجواب أنه لا يتصور، وإنما ذكر الكفر في مقابلة الإيمان يدل على أنه الكفر المخرج من الملة، وإن كان سبب الكفر عمل من الأعمال كما قلنا، لأن الأعمال منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. وعن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. قوله بلغني، فهذا من بلاغات الحسن، وعلى أي حال ليس في الباب هذا النص فحسب، بل هذا النص يشهد أو يشهد له كلام شقيق بن سلمة. فشقيق سيد التابعين في الكوفة، والحسن البصري سيد التابعين في البصرة. فقوله، أي قول شقيق، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا ترك كفر إلا الصلاة، أي كفرا أكبر، يوافقه الحسن نقلا أو بلاغا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كذلك كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فهذا النص إنما أضاف إلى أصل الإيمان وكلمة التوحيد مبنيان: الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلو كان إيمان المرء وإسلامه يثبت فقط بمجرد الشهادة لما كان هناك مسوغ لقتالهم على الصلاة والزكاة، ولما قاتلهم كذلك أبو بكر الصديق على منع الزكاة، مع أنهم كانوا قائمين على الصلاة ولكن قاتلهم على الزكاة. ولذلك احتج عليه عمر لما أصر أبو بكر رضي الله عنه على مقاتلة ومحاربة مانع الزكاة، قال يا أبا بكر أما بلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ فقال بلى، يعني هذا الكلام قد بلغني، وإنهم كانوا يؤدون الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لهم منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، حبل بعير أو ابن الناقة، لو كانوا لو منعوني عقال بعير أو عناق بعير أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم عليه. قال عمر فلما رأيت أن شرح الله صدره لذلك علمت أنه الحق. حجة أبي بكر في ذلك أنه سأل عمر لو أن الناس هؤلاء تركوا الصلاة تقاتلهم أم لا؟ قال أقاتلهم. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فهنا عمر رضي الله عنه إنما أجاب حينما سئل لو أنهم تركوا الصلاة أقاتلتهم عليها؟ قال نعم. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم مستقر لا خلاف فيه بين الصحابة أن من ترك الصلاة كفر وقتل، قتل بترك الصلاة. فقاس أبو بكر الصديق ما لم يكن معلوما عند عمر وهو حكم الزكاة على ما هو معلوم لديه فيما يتعلق بمين؟ بالصلاة. فقاس المجهول لديه على المعلوم لديه، فانشرح صدر عمر حينئذ أنه لا يفرق بين الصلاة والزكاة، خاصة وأن الله تعالى قرن بين الصلاة والزكاة في كتابه العزيز في أكثر من 70 موطن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا يفرق بين الصلاة والزكاة، لأن الله تعالى لازم وتابع بينهما. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر أي الدين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السنام الجهاد في سبيل الله، إنما أمرت أن أقاتل حتى يقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا دماءهم، أي فإذا شهدوا شهادتين وصلوا وزكوا فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي إلا ما يستوجب إهدار دمهم وحسابهم على الله عز وجل. وعن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يقاتل الناس على الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان أي وحج البيت. وعن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، تبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس، يعني ألا يتشبهوا بغيرهم. فلما قالوا نعم أي وافقوا على هذه أو على بنود هذه البيعة بايعهم بعد ذلك. وعن يزيد قال قلت لأنس بن مالك إن ناسا يشهدون علينا بالشرك، إن ناسا يدعوننا بالشرك، فقال أولئك شر الخليقة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، أو من ترك الصلاة كفر. فهذا أنس بن مالك يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما يبين التوجه العام في الحكم في هذه القضية أنه لا يحكم بالكفر ولا بالشرك في عمل من الأعمال إلا من إلا الصلاة، وهذا إجماع الصحابة، ووقع بينهم نزاع فيما يتعلق بتكفير تارك الزكاة. وعن عمرو الشعبي أن معاذ بن جبل لما بعثه نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اجتمع الناس إليه فحمد الله وأثنى عليه، قام معاذ خطيبا ومذكرا ومعلما لأهل اليمن فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس ألا إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أن تعبدوا الله أي أن تفردوه بالعبادة والوحدانية، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تطيعوني أهدكم إلى سبيل الرشاد، ألا إنما هو الله وحده والجنة والنار بلا ظعن خلود فلا موت أبدا. ثم بدأ في تعليمه. وعن مريدة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قال فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. بكروا بالصلاة في يوم الغيم، يعني في يوم شديد الضباب والغيم. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة عامدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. من ترك الصلاة عامدا، فالعامد يكون جاحدا ويكون غير جاحد، العامد يكون جاحدا ويكون غير جاحد. تصور واحد مثلا تذهب إليه أو يأتيك فتقول له صلاة العصر، يقول لك لا والله لسه بدري، فين احنا وفين المغرب، كل شوية يا أخو مصلي يا أخو متوضى، حاضر طيب حاضر طيب، لحد ما سمع أذان المغرب. هو في إجاباته السابقة هل أظهر عنادا أو كفرا؟ لم يظهر، ولكنه أظهر استجابة، وكل ما فيها أنه فاهم أن الوقت ممتد حتى دخل الوقت الثاني وفات وقت العصر عمدا أم نسيانا؟ عمدا. لماذا؟ لأن المذكر فوق رأسه يذكره في كل بضعة دقائق بحق الله تعالى في إتيان الصلاة حتى دخل وقت المغرب. فبلا شك أن هذا ترك للصلاة عمدا، لا كسلا ولا تهونا ولا نسيانا، إنما قد تركه عمدا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. والذمة هي العهد والأمان والضمان والحرمة والحق، ولذلك سمي أهل الذمة لدخول في عهد المسلمين وأمانهم. وقيل لعبد الله بن مسعود إن الله عز وجل لا يكثر ذكر الصلاة في القرآن، يعني ربنا بيذكر أكثر ما ذكر الصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون وغير ذلك من الآيات. فقال عبد الله أي ابن مسعود ذلك على مواقيتها، والذين هم على صلواتهم يحافظون ودائمون أي دائمون محافظون على إتيان الصلاة في أوقاتها فاستحقوا المدح فمدحهم الله عز وجل. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. فقال عبد الله تركها الكفر, تركها الكفر, ولم يقل تركها إيه كفر, وإنما قال تركها الكفر. والألف واللام للعهد أم للجنس في هذا, في هذا النص؟ الألف واللام للعهد أم للجنس؟ للعهد, لأنها لو كانت للجنس لو اطلقت على جنس الكفر المخرج وغير المخرج, ولكن هذه الألف واللام في هذا النص إنما هي للعهد وليس للجنس, مما يدل على أن ابن مسعود صحح للسائلين خطأهم, وأنهم كانوا يتصورون, كانوا يتصورون أن هذا المدح إنما ينطبق على من أتاها دون من تركها, فقال ليس الأمر كما تظنون, وإنما ترك الصلاة هو الكفر بعينه المعهود لديكم وهو الخروج من الملة. العهد هو الشيء المعهود لديك, الشيء المعهود لديك, كما أقول لك هل قابلت رجلا, هل قابلت رجلا, فتقول نعم قابلت رجلا في أول الطريق وآخر في وسطه وثالث في نهايته. لماذا؟ لأني سألتك عن جنس الرجل أو عن جنس مين؟ الرجال. فتقول نعم أنا قابلت رجالا فضلا عن رجل. فرجل هنا اسم جنس أم لا؟ اسم جنس. بخلاف لو قلت لك هل قابلت الرجل, أي الرجل المعهود لديك الذي أرسلتك إليه خاصة لما بعدك مشوار, خذ الجواب ده سلمه للرجل الفلاني محمد بن إبراهيم, خلاص عينته لك, وإن لم أعينه فإنما يكفي في تعييني الألف واللام. أنت عارف أن أنا عايز أود الرسالة دي لمين, صح ولا لا؟ أقول لك تفضل الرسالة دي سلمها للرجل في يده, سلمها للرجل في يده. رحت وجيت سلمت الرسالة للرجل, تقول لي أنا سلمتها لرجل, ده جنس الرجال. هل هذا يفيد عندي أنك أعطيتها للرجل المعهود الذي عاهدتك أن تختاره من بين الرجال فتعطيه رسالة؟ يبقى الألف واللام لما تكون للعهد أي لشيء معروف لدى الكل. فقال هنا قيل لعبد الله بن مسعود إن الله عز وجل يكثر أن يذكر الصلاة في القرآن, الذين هم على صلاة دائمون الذين هم على صلواتهم يحافظون. فقال عبد الله ذلك على مواقيتها, ده ربنا بيمدح الذي يقيم الصلاة على وقتها. قيل يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة إيه؟ على وقتها أو لوقتها. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. فقال تركها الكفر, يعني الكفر المعهود, وهو الكفر المخرج منين؟ من الملة. وعن عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثته أنها سمعت أبا الدرداء يقول لا إيمان لمن لا صلاة له, ولا صلاة لمن لا وضوء له. لا إيمان لمن لا صلاة له, كما أنه لا صلاة لمن لا وضوء له. هل يتصور يا أخواني في هذا النص أن النفي متعلق بكمال الإيمان أم بأصله؟ بأصله, يعني الذي لا يصلي لا يكون عنده أدنى إيمان ولا ذرة إيمان. طيب إيه القرينة على كده؟ القرينة أنه قال ولا صلاة لمن لا وضوء له, لأنه لا يمكن أبدا حمل هذا النص لا صلاة كاملة الثواب لمن لا صلاة له. كان ده مستقيم غير مستقيم. الذي ليس على وضوء لا تصح صلاته وإن صلى 1000 ركعة، صح ولا لا؟ لأن الصلاة شرط صحة، لأن الوضوء شرط صحة في الصلاة، وكذلك الصلاة في الإيمان شرط إيه؟ شرط صحة، مش شرط كمال، ليست شرط كمال وإنما هي شرط صحة. فإذا صلى المرء بغير وضوء لا صلاة له، وكذلك إذا ترك المرء الصلاة فلا إيمان له البتة، فلا إيمان له البتة. ولذلك قرنهما في نص واحد، قال لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. قاس المجهول لديهم على إيه؟ المعلوم. مش انتوا عارفين، هو عايز يقول لهم كده، مش انتوا عارفين ان الذي يصلي بغير وضوء لا صلاة له اصلا؟ ولا قوله لا صلاة له اي كاملة الثواب؟ لا صلاة له اي نفي الصلاة من الاساس. فاذا كنتم تعلمون انه لا صلاة لمن لا وضوء له، فكذلك لا ايمان لمن ايه؟ لا صلاة له. نعم. وعن عبد الله قال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخل رجل مسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر صلاته كما ينقر الغراب، كما ينقر مين؟ الغراب. فقال لو مت على هذا مت على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا إيه؟ يصلي، لكنه لا يصلي الصلاة التي تقبل عند الله عز وجل، لا يصلي الصلاة المشروعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل فصلى ركعتين كان ينقر فيهما نقرا ويقعي فيهما إقعاء الكلب، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم، نفي لمين؟ للصلاة. ولو كان هذا النص فإنك لم تصلي أي لم تصلي صلاة كاملة تامة لما أمره بإيه؟ بالإعادة. فقوله ارجع فصلي دليل على أن الصلاة الأولى لم تقع إيه؟ صحيحة، لم تقع صحيحة، فكأنه لم يصلي من الأساس، لا صلاة صحيحة ولا غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أمره أن يذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في قدمه موضع الدرهم أبيض لم يمسه الماء، واحد أسمراني توضأ وترك شيئا، بلا شك أنه ترك هذا غافلا لم يتركه متعمدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، لأن بالذات العقب الذي هو فوق مؤخرة القدم وتحت الكعبين، هذا المكان الغائر في الغالب أن من لا يحسن ومن لا يحرص على إتمام وكمال الوضوء إنما يقصر في تتبع هذا الموضع، خاصة عند من كانوا ذو نحافة. ولذلك قال عليه السلام ويل للأعقاب من النار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه كموضع الدرهم لم يمسه ماء، فماذا قال له؟ قال اذهب فتوضأ، اذهب فتوضأ أي من جديد، ولا يجزئه أن يذهب فأن يغسل الموضع نفسه. الموضع هذا بعد أن فرغ من وضوئه لا يجزئه أن يرجع فيغسل هذا الموضع، بل يعيد الوضوء من أساسه. نعم. فقال: دخل رجل المسجد ورسول الله جالس فصلى، فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال عليه الصلاة والسلام: لو مات هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن هذا النص متعلق بالكمال أم بالأساس؟ بالأساس، بالأساس. وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. والزكاة ليست كالصلاة، الصلاة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إجماعا من تركها كفر بها، بخلاف الزكاة فقد وقع بينهم نزاع في تكفير تارك الزكاة. وقال عبد الله: ما تارك الزكاة بمسلم، فنفى عنه الإيمان ونفى عنه الإسلام. وعن حذيفة أن رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه، دعاه حذيفة وقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ أنت بتنقر صلاتك هذه من إمتى؟ بالك كم سنة بتصلي بهذا الشكل؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا، أي منذ كذا وكذا سنة. قال: ما صليت، أو ما صليت لله عز وجل؟ وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا بمعنى العقيدة والدين. وقال ابن المبارك: إذا قال أصلي الفريضة غدا فهو عندي أكثر من الحمار، أكثر من الحمار. طب الحمار ده كافر كفر عملي ولا اعتقادي؟ مش ممكن أبدا، يعني المسألة لا تتصور. لابد أن تحمل هذه النصوص كله على الكفر المعهود، على الكفر المعهود هو الكفر المخرج من الملة. نعم. قال: إذا قال أصلي الفريضة غدا فهو عندي أكثر من الحمار. طبعا جيراني زي جيرانك بالضبط، أنا متأكد. جار لي من جيران بيقول: صلي يا فلان، هو بواب. بقالي دلوقتي حوالي عدة أشهر حاضر، من يوم الجمعة هصلي، ده الجمعة لسه امبارح. يقول: خلاص بقى عشان قطر تبقى ايه مبروكة كده، يبقى منين؟ من صلاة الجمعة، عايز أبدأ بالجمعة. طيب يجي الجمعة يهرب مني، ما شفوش. السبت وفقيه، بواب بس فقيه، صلي في الهول. ازاي ده النهاردة السبت يا شيخ؟ طب ليه ما فكرتليش امبارح؟ طب ما انا لفيت عليك امبارح، وانا مطلوب اني الف على البوابين بقى كلهم ولا ايه؟ خلاص، ان انت عارف ان السبت ان يوم مشؤوم، ده بتاع اليهود. طب والحد بتاع النصارى؟ يعني انت تصلي النهارده ولا بكره؟ طب والاثنين؟ قال: لا خلينا يا ابني الاثنين، ده كان يوم مبارك، الاثنين والخميس النبي كان بيصومهم، ودول يومين مبروكين بترفع فيهم الاعمال. قال: لا لا، اوعدك بقى، وبعدين ما تقلش عليا برضه، خلينا من يوم الجمعه. نيجي يوم 10 5 15 يقول: خلاص وعد مني من اول الشهر. لحد ما قال لي، والله لحد ما قال لي من اول السنه الهجريه الجديده، عشان خاطر تبقى الصفحه مفتوحه زي الفل كامله. لحد الان مش السنه اللي بدات، ها؟ ولحد ما قلت له لو ان لي سلطان عليك لعلقتك على باب المسجد، تبقى عبره اللي راح واللي جاي. وبعد كده دخلت له بقى في الغميق، يعني شتيمة وبهدلة وزعيق وصياح، وكانت بيني وبينه صلة قطعتها من باب الزجر له. لم يعبأ، لم يعبأ بكل هذا. هل يتصور أن في قلب هذا إيمان؟ مع أني ما كللت وما مللت أن أبين له فضل الصلاة وخطورة ترك الصلاة. وما قلت له قط ان اللي بيصلي ده كافر كفر عمل ولا، بقول له اللي ما بيصليش جهنم وبئس المصير مخلد في النار. اهو نصوص الوعيد كلها اجريتها عليه، ومع هذا لم يعبأ ولم يعتبر. كيف اعد هذا مسلما وهو تارك لصلاته بالكليه كذلك، بخلاف من صلى وترك. انا لا اجرؤ على تكفير من صلى وترك، او من ترك فرضا او فرضين، او تكاسل وصلهما بعد ذلك، لا اجرؤ على تكفيره. انما اجرؤ على تكفير من ترك الصلاه بالكليه. اما من اتى الصلاه وتركها فلعل هذا يكسر سن الكفر، والله اعلم. لكن الذي لا اشك فيه ذره ان من ترك الصلاه بالكليه كافر كفرا يخرجه عن مله الاسلام ابدا، خلاص نهائي. ما هو اذا كفر اخذ حكم الكافرين. واذا كانت امراته تصلي فينبغي التفريق بينهما، يجب التفريق بينهما، لان الله تعالى انما حرم ان يكون الكافر له سبيل على المؤمن، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وولاه الزواج من السبيل، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. كل هذا طبعا مشروط بمسألة المصلحة والمفسدة خاصة في هذا الزمان. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. دول كانوا كفار كفر عملي، دول كانوا كفار كفر ايه؟ ها؟ يعني كانوا خارجين ولا لا يزالوا في دائرة الإسلام؟ طيب، فكذلك يأتي معهم تارك الصلاة. إذا كان هؤلاء وهم كفار مخلدون في نار جهنم يأتي معهم يوم القيامة تارك الصلاة، يعني يخلد معهم في النار، فإذا كان تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا، أليس من الظلم أن يأتي مع هؤلاء؟ أليس من الظلم؟ بلى. فلما نزه الله تبارك وتعالى عن الظلم واتصف بصفات الكمال لابد أن نقول إن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولذلك استوجب لنفسه أن يخلد في النار مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال الشيخ ابن بطة فهذه الأخبار والآثار والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كلها تدل العقلاء ومن كان في قلبه أدنى حياء على تكفير تارك الصلاة، على تكفير مين؟ تارك الصلاة وجاحد الفرائض. شو لما تكلم عن الصلاة قال تارك الصلاة، لما تكلم عن بقية مين؟ الفرائض، قال وجاحد مين؟ وجاحد الفرائض. قال وإخراجه من الملة، وحسبك من ذلك ما نزل به الكتاب، قال الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به، فقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا مين؟ الزكاة، وذلك دين القيمة. فأخبرنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم لا يكون إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال عز من قائل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تمام، دول مين؟ المشركين، والحرب المعلنة بينهم وبين المؤمنين. تمام، فإن تابوا أي منين؟ من الشرك. فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم، فهل لو تابوا من الشرك ولكنهم تركوا الصلاة والزكاة هل يجب علينا أن نخلي سبيلهم؟ الجواب أن الله تعالى عطف الصلاة والزكاة على التوبة منين؟ من الشرك. فلو تاب المرء من الشرك بغير صلاة ولا زكاة لا يزال قائما على مين؟ على الشرك، ولذلك لا يخلى سبيله بل يؤخذ ويعاقب بهذا الكفر الذي قد أتاه. وقال الله تعالى: فإن تابوا أي المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فين؟ في الدين. وهذا يدل على أنهم إن تابوا من الكفر أو الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا فين؟ في الدين. صح يا أخواني؟ فأي بيان رحمكم الله يكون أبين من هذا؟ وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، بل تطمئن إلى اتباعهم واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم وجعلنا من إخوانهم. إذن هذا الباب وهو باب تكثير تارك الصلاة من عدمه وقع نزاع بين فقهاء المذاهب وبين علماء الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم. أما الصحابة فإجماعهم منعقد على أن تارك الصلاة كافر، وهو الذي يترجح لدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: أسألكم عن فتوى زعم قوم أنها صدرت عنكم فأريد أن أتثبت من صحتها ونسبتها إليكم. زعموا أنك قلت أن عصير الفواكه المخلوط اللي هو الكوكتيل يعني في محلات العصائر حكمه كحكم النبيذ المحرم كنبيذ التمر مع الزبيب في إناء واحد، فهل قلتم ذلك؟ نعم قلت ذلك. وإذا كنت تريد زيادة بيان فاقرأ في طبعا في أي كتاب من كتب الفقه، لكني أدلك على باب وجيز مختصر في كتاب نيل الأوطار الجزء الأخير، باب ما جاء في الخليطين، باب ما جاء في الخليطين، وبعده باب ما جاء في النبيذ، ثلاثة أبواب متتابعة في كتاب الأطعمة والأشربة. فإن شاء الله لو قرأت لوافقتني ثم أفتيت بذلك أنت. من صلى في الأسبوع فريضة هل نعد من الكافرين مثل صلاة الجمعة؟ للأسف الشديد أن بعض الناس يتصور أن صلاة الجمعة إنما تنفي عنه إثم بقية صلوات الأسبوع، وهذا بلا شك خلط عظيم جدا. فمن صلى الجمعة ولم يصلي غيرها فإنه تارك للصلاة. يقول: قلت إن الألف واللام في الكفر هو الكفر المعهود أي الكفر الأكبر، فلماذا لا يكون الأصغر؟ لماذا لا يكون الأصغر؟ أقول: لأن الكفر الأصغر، بل قلت هذا في المحاضرة، الكفر الأصغر في كل شيء وليس في الصلاة فقط، فكونه خص الصلاة بأنها كفر وذكر أنها الكفر بالألف واللام التي هي للعهد، فهذا يدل على تخصيص الصلاة بالحكم دون غيرها. وإلا لو كان كفرا عمليا لما كان لتارك الصلاة أو لما كان إثبات حكم الكفر لتارك الصلاة له معنى. يعني لما أقول إن تارك الصلاة كافر كفر عملي، ها؟ طب وأنت إيه الجديد يعني اللي جبته؟ إيه الجديد؟ أما تارك الزكاة وترك الصيام وترك الحج، وبل من فعل الذنب، بل من فعل الذنب، بل من لم يؤدي الواجب الذي عليه يكون كافرا كفرا عمليا، لأن ده مسائل متعلقة بسائر المعاصي والذنوب في جهة النهي وبسائر الطاعات في جهة الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن طلعت في النار فرأيت أكثر آلامي النساء. النساء. قالت امرأة جزلة عاقلة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرنا، لأن كنا تكفرنا، وسكت. فقالت المرأة: يكفرن بالله يا رسول الله؟ يعني الكفر بقى الكبير، ها، كفر العملي المخرج من الملة أو الاعتقادي؟ قال: لا، إن كنا تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. يبقى ده كفر عملي ولا لا؟ كفر مين؟ عملي. فالصحابة رضي الله عنهم يعتقدون أن المرأة التي تكفر عشرة زوجها قد كفرت كفرا عمليا أم لا؟ يعتقدون ذلك. فلما لم يقل شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي: ليس شيء تركه كفر يعرفه الصحابة أو عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا ترك الصلاة وترك الاعتراف بجميل وعشرة مين؟ الزوج. لا خلاص، لأن مسائل الكفر العملي غير المخرجة من الملة كثيرة جدا، أبوابها لا نهاية لها، فإنما تكلم عن نوع معين من أنواع الكفر، هو الكفر مين؟ الكفر المعهود، أي الكفر الأكبر. ما معنى يبين له قبل أن يكفر؟ هو ده إقامة الحجة عليه، إقامة الحجة عليه. من يستيقظ بعد وقت صلاة الفجر كل يوم وليكلف نفسه بالاجتهاد في صلاتها في وقتها، هل هذا متعمد وهل يكفر مع العلم أنه يصليها ولكن بعد خروج وقتها؟ وما الذي يترتب على تكفير ترك الصلاة من معاملة وغيرها؟ على حال هذا السؤال الثاني ذكرناه من قبل. لقد قرأت فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، توزع في بلاد الحجاز بانتشار شديد جدا، وإذا شئتم أتيت لكم بهذه الفتوى، هي عندي مكتوبة. أن يقول الشيخ يعني أن من ضبط المنبه أو المنبه في صلاة الصبح على ما بعد الشروق فقد كفر. هذه فتوى الشيخ ابن باز، أجيبها لكم إن شاء الله الدرس القادم وعلقها لكم أهو. ودي طبعا فتوى برضو الشيخ ابن عثيمين، أنا قرأتها للشيخ ابن عثيمين سنوات طويلة، لكن على أي حال يرحم الله الجميع، على أي حال ممكن أصور لكم، لأن الذي بين يدي فتوى الشيخ ابن باز. فإن شاء الله الدرس الجاي أجيبها هنا، ويبقى على نظام بقى على عينك تاجر، يعني أجيبها لك على الباب هنا وأنت تتصرف فيها. قيام يوم الاثنين؟ الصيام؟ هل يجوز لنا صيام يوم الاثنين الذي يسمى بعيد شم النسيم لكي نخالف النصارى؟ فلقد سألت أخا لي فقال: لا يجوز ذلك نقلا من كتاب اقتراء صراط المستقيم، وعلل ذلك بأننا بذلك نجعل لهم أهمية وقيمة هم ليسوا أهلا له. على أي حال، إذا كان من عادة السائل أو من عادة المسلم أن يصوم الاثنين والخميس فلا يضره أن يصوم هذا الاثنين والخميس حتى وإن وافق شم النسيم يوم من الاثنين. طبعا شم النسيم ده عيد من أعياد مين؟ النصارى، ولا يجوز لنا مشاركتهم في ذلك. وأنتم تعلمون أن البدعة كما تكون بالترك تكون بالإتيان، أو أنها كما تكون بالإتيان تكون بإيه؟ بالترك. إزاي؟ دلوقتي أنا هقول إن الناس دي، إن العيد ده عيد شركي، عيد شركي من أعياد الكفار، وأنا في الحقيقة خايف لا ينزل عقاب من السماء في هذا اليوم أو في هذه الليلة، وبالتالي أنا سأقوم الليلة وأصوم مين النهار. لابد أن يثبت لدي دليل على جواز تخصيص عيد من أعياد المشركين، وأن النبي كان يصوم نهاره ويقوم ليله، يعني يخص بصيام وقيام. فلما لم يثبت لدي ذلك دل على أن الإتيان به بدعة. الإتيان به بدعة، وإلا عيشا من نسيم ده يا أخواني كان موجود على زمن النبي ولا ما كانش موجود؟ إزاي ما كانش موجود؟ كان موجود، كان موجود، بس ما كانش أيامهم نسيم فما كانوش بيشمهم، هم لحد الآن ما بيشموش على أي حال. لكن هو العيد ده له اسم آخر، ده إحنا اللي مسمينه، إحنا المسلمين اللي مسمينه عيد شم النسيم، لكن له تسمية ومصطلح آخر عند مين؟ عند أهله، عند النصارى. فهذا العيد كان موجودا، أعياد النصارى واليهود يا أخواني كانت موجودة على أيام النبي ولا لا؟ تم ده منها، هو ده عيد منها. ومع هذا لم يثبت أن النبي خصه بصيام ولا قيام، فكذلك أنا لا أخص لا بصيام ولا بإيه ولا بقيام. أقول ينزل عقاب من السماء، هو إحنا ناقصين عقاب؟ ده كفاية اللي إحنا فيه. ما إحنا دلوقتي في عقاب إحنا متحسين به، المسخ، إحنا ممسوخين، إحنا أمة ممسوخة دلوقتي خالص، لا هوية لها. وفي عقوبة أعظم وأقسى من هذا، ما هذه العقوبة؟ أمة ممسوخة لا هوية لها، وانتوا عايزين ايه؟ هو ايه اللي هينزل السماء بعد كده؟ يعني الخسف سيأتي في اخر الزمان، والمسخ قردة وخنازير قد حدث في الأمة من قبل وسيحدث. وانا شايف ان 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 المسخ الذي نحن فيه الآن اعظم واشد نكاية في قلوبنا من أن يمسخنا الله تعالى حقيقة قردة وخنازير أو حتى حمير. نحن نبقى كده ماشيين على الأرض صورتنا صورة مسلمين واحدين، وفي حقيقة الأمر أننا لا هوية لنا. نعم، عقوبة عظيمة جدا، يشعر المرء أنه في خير عظيم وهو ليس كذلك. إذا أخطأ الإمام في القراءة في الصلاة في غير الفاتحة هل يجوز رده؟ و هل تلاوة القرآن في الصلاة غير الفاتحة سنة أم واجبة؟ وما الدليل؟ على أي حال، إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فصلاته باطلة، إلا أن يفتح عليه فيصحح الخطأ. لكن إن استمر في صلاته مع عدم تصحيح الخطأ فتبطل صلاته وصلاة المأمومين. أما إذا كان هذا الخطأ في سائر التلاوة في الصلاة ما دون الفاتحة فينظر هل يفتح عليه إذا أخطأ، وما نوع الخطأ الذي يفتح عليه فيه. نوع الخطأ إذا بدل آية مكان آية، إذا بدل آية مكان آية يفتح عليه فيها. وإذا غير المعنى يفتح عليه فيها، كما لو قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، إذا هذا تغيير للمسار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وليس لهم نار جهنم، فلو أنه بدل وغير في مثل هذا وجب الرد عليه. وإن أصر على الاستمرار في الصلاة على هذا النحو بدون اعتبار رد الآخرين عليه تبطل صلاته وصلاة المؤمنين كذلك. على أي حال، يعني الأسئلة بترد فيما يتعلق بتفصيلات في كفر تارك الصلاة مع عدمه. أنا قلت كلاما عاما، ومعظم الأسئلة التي وردت في ما يتعلق بتكفير ترك الصلاة إنما قد ذكرتها على سبيل الإجمال في أثناء الدرس ولا داعي لهذا التفصيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.